هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
متى يا ولي الله تخفق راية وتجتث أصل الظلم والجور مخذما؟
فما أعلن القرآن غيرك ملجأ تلولاه تبيانا بذكرك مفعما.
بوعد وبشرى للعباد وصيحة ونصر وطوبى للقلوب وبلسما.
فعجل بها يا شبل حيدر نهضة تمزق ليلا بالغياهب مظلما.
وأدرك محبيك الذين توجهوا إليك نصيرا تستغاث ومعصما.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، نصير المستضعفين، العدل الحكيم، وأزكى صلواته على أعلام صراطه المستقيم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الأحبة، معكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. اخترنا لمطلعه بعض أبيات قصيدة مهدوية للأديب المعاصر الأخ ناجي الحرز وفقه الله تعالى، ولنا في هذا اللقاء فقرات أخرى وهي عقائدية عنوانها من علل الغيبة،
ثم إجابة من خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن معنى اليأس من ظهور المهدي،
وحكاية موثقة عن الألطاف المهدوية عنوانها زر المعصومة نيابة عني. أطيب الأوقات وأنفعها نتمناها لكم مع فقرات هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب، فتابعونا على بركة الله.
معكم أعزائنا والفقرة العقائدية في لقاء اليوم عنوانها هو من علل الغيبة.
قال إمامنا باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله ويملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت آخرون. ثم قال عليه السلام: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة.
الحديث المتقدم مروي أعزائنا المستمعين في عدة من المصادر المعتبرة، منها كتاب كفاية الأثر في الإمام الثاني عشر للحافظ الخزاز وكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله عليهما، وهو من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي أخبر فيها أهل بيت النبوة عليهم السلام أشياعهم وأصحابهم بقضية غيبة خاتم الأوصياء قبل وقوعها بزمن طويل، تمهيدا لها وإتماما للحجة عليهم في وجوب الإيمان بإمامة المهدي الموعود عجل الله فرجه في غيبته.
والملاحظ مستمعين الأكارم في هذا الحديث الشريف أن الإمام الكاظم سلام الله عليه يصرح بأن هذه الغيبة ستكون طويلة أيضا، حيث يقول له غيبة يطول أمدها، وعليه يكون المخاطب بذلك أجيال المؤمنين على طول عصر الغيبة، كي لا يؤثر طولها على ثبات إيمانهم بإمام زمانهم، ولا يسمح لوساوس الشيطان أن تثير فيهم الشكوك بوجوده أرواحنا فداه بسبب طول الغيبة. فالإمام الكاظم عليه السلام يعلمنا أن ندفع هذه الوساوس والشكوك بمثل هذه الإخبارات عن طول الغيبة المهدوية قبل وقوعها، بل وقبل ولادة الإمام المهدي بأعدة عقود.
كما نلاحظ في هذا الحديث الشريف مستمعينا الأكارم إشارة من مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى إحدى اثنتين من علل وقوع هذه الغيبة. الأولى خوف الإمام المهدي أرواحنا فداه على نفسه، وواضح أن المقصود ليس الخوف العادي، بل هو كسائر سلوكيات الأئمة المعصومين عليهم السلام خوف على الرسالة الإلهية، وبالتالي مصالح العباد وأن تخسف الأرض بأهلها إذا خلت من حجة الله المعصوم في حالة قتل الطواغيت للإمام المهدي أرواحنا فداه. وبعبارة أخرى، إن من علل الغيبة الأساسية هي ضرورتها لحفظ استمرار وجود الإمام المهدي عليه السلام إلى حين توفر الأوضاع اللازمة لظهوره وتحقق الوعد الإلهي على يديه بأن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
أما العلة الثانية لغيبة خاتم الأوصياء المهدي والتي يذكرها إمامنا الكاظم عليه السلام في الحديث المتقدم، فهي إجراء سنة الله عز وجل في تمحيص العباد تمهيدا لتربية الأنصار الحقيقيين للإمام المهدي عجل الله فرجه من أهل الإيمان القوي الذي لا تضعفه فتن عصر الغيبة. وهذه العلة هي المشار إليها في قول الإمام الكاظم عليه السلام عن الغيبة بأنها يرتد فيها أقوام ويثبت آخرون. حان الآن أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران موعدكم مع الفقرة الخاصة بالإجابة عن بعض الأسئلة، فنستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، أهلا بكم ومرحبا، معكم ومع سماحة السيد محمد الشوكي وهو على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم للبرنامج، مشكورا. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، الأخت إيناس في رسالة عبر البريد الإلكتروني، الأخت ظاهرا طالعت كتاب الإمام المنتظر في الفكر الإسلامي، نقلت منه بعض الأحاديث من ضمنها الأحاديث التي ترتبط باليأس. تقول: ما معنى اليأس من ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو قد ذكر في الكتاب بأنه من علامات الظهور؟ هل أن هذا اليأس يقع بين عموم المسلمين من المذاهب الأخرى، أم هم بين الشيعة الذين لهم تعلق خاص واعتقاد خاص بالإمام المهدي سلام الله عليه؟ ثم كيف ينسجم مع علامة أخرى ذكرها أو ذكرت في العلامات، هي كثرة ذكر الإمام المهدي كعلامة لظهوره سلام الله عليه؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيتها الأخت الكريمة، بالنسبة إلى الأياس واليائس، وارد في الأخبار أنه يظهر بعد أياس من الناس أو بعد يأس من الناس. هذا اليأس أختي الكريمة، طبعا أنا لم أرى في حدود ذكري اليأس من الإمام المهدي بالذات، كأنهم آيس ما يكونون، الشكل وارد في الأخبار، أو حتى يظنون أنه لا فرج، الشكل يعني وارد في الأخبار، فاليأس من الفرج، اليأس من على أي حال.
السيد، يمكن أن يكون اليأس من أصل الإصلاح وتغير،
هو هذا اللي أريد أقوله. فالوارد أياس مطلق. الناس قبل الظهور تعرفون أن العالم راح يجرب، هو جرب وراح يجرب الكثير من النظريات لكي يحل مشاكله ولكي يرتقي بالمجتمع البشري إلى حياة أفضل. لكن سوف يرى المجتمع البشري أن كل الحلول وكل النظريات البديلة عن الحل الإلهي، يعني الآن البشرية تريد أن تجد لها حلا بعيدا عن الله، بعيدا عن رسول الله، بعيدا عن كتب الله، بعيدا عن الدين. هذه الحلول سوف تتهاوى واحدة بعد الأخرى. طبعا تهاوى بعضها كالنظرية الشيوعية، الآن أيضا بعضها في طور التهاوي. الرأسمالية الآن تعاني من مشاكل وهزات عنيفة، خصوصا هالسنتين هذه الفائتة، تعرفون الوضع الاقتصادي وضع جدا، وأزمات اقتصادية وإلى الآن ما عارفين شلون يحلوها. فكذلك أيضا سوف تهوي هذه النظرية الرأسمالية الغربية، وعند ذلك بعد هذه النظرية ربما تظهر، لا أدري، نظريات أخرى جديدة، لكنها لا تستطيع أن تحل مشكلة الإنسان. سوف يظل الجوع، سوف يظل الفقر، سوف يظل المرض، سوف يظل الإرهاب، عدم الأمن، أي المشاكل البشرية. فتصل البشرية إلى حالة من اليأس، خلاص احنا كل أوراقنا استنفذناها، ما نقدر نحل المشكلة وماكو حل، ووصلنا إلى طريق مسدود. عند ذلك يأتي الفرج الإلهي إن شاء الله تعالى. ربما أيضا إذا كان المقصود أنه الإياس من الإمام المهدي، هو شدة يعني من قبيل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني حالة استنفاذ كل الأوراق، وهذه حالة الاستنفاذ وحالة اليأس هي بنفسها تؤدي إلى ذكر المهدي، تؤدي إلى أن يتجه الناس إلى الحل الإلهي والحل الرباني، وعند ذلك إن شاء الله تعالى سوف يظهر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تخطيط إلهي، الله عز وجل قال لهم للبشرية: أنا أعطيكم فرصة، راح أعطيكم فرصة لكي تعتمدوا على عقولكم وشوفوا هل تجدون حلا لمشاكلكم أم لا. في نهاية المطاف وبعد قرون سوف يدركون أنه لا يمكن لهم أن يحلوا مشاكلهم أو يبنوا مجتمعا سعيدا، وكل الحلول تتساقط ويصلون إلى طريق مسدود، يقولون: سلمنا يا ربنا، ليس لنا إلا لك وليس لنا إلا وليك. عند ذلك يظهر صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم عجل فرجه. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
وحيا الله مستمعينا الأفاضل، يتفضلون مشكورين بمتابعة ما تبقى من البرنامج.
نتابع أيها الإخوة والأخوات تقديم البرنامج بنقل حكاية موثقة ولطف مهدوي كريم لأحد العلماء الأعلام. اخترنا للحكاية عنوانا هو زر المعصومة نيابة عني.
حكاية هذه الحلقة ننقلها لكم مستمعينا الأفاضل مما كتبه بخطه سماحة العالم الجليل والفقيه التقي آية الله السيد حسين الموسوي الكرماني، وهو من أساتذة حوزة قم المقدسة، وقد كتبها حسب ما ذكره في ذيلها بتاريخ 22 من شهر ربيع المولود أي ربيع الأول سنة 1416 للهجرة المباركة. وقد جرت الحادثة التي ذكرها أيام شبابه في ذروة التضييقات التي فرضها الملك الإيراني رضا خان على علماء الدين ومساعيه لإضعاف الحوزات العلمية. ننقل لكم مختصر ما كتبه هذا العالم الجليل.
مستمعين الأفاضل، كتب آية الله السيد حسين الموسوي الكرماني قصته في رسالة بعثها إلى حجة الإسلام الشيخ أحمد القاضي الزاهدي، ونشرها الأخير في الجزء الثالث من كتابه عشاق الإمام المهدي عليه السلام. وجاء فيها:
أحمد الله عز وجل أن وفقني منذ الصغر لتعلم العلوم الإسلامية، فطويت في مسقط رأسي أي مدينة كرمان مراحل المقدمات إلى السطوح العالية من دروس فقه آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وعندما بلغت 19 من عمري شملني قانون التجنيد الإجباري، وكان يفترض أن أعفى من ذلك لاستمراري في دراسة العلوم الدينية، لكن الحكم البهلوي أصدر أمرا بإلغاء الامتحان الذي يؤخذ من طلبة العلوم الدينية لإعفائهم من التجنيد الإجباري في جميع حوزات المدن غير مدينة قم المقدسة. ثم ألغي هذا الامتحان أيضا في سنة 1319 للهجرة الشمسية أي في السنة نفسها التي بلغت 19، وكانت قد صدرت أوامر سرية إلى رجال الشرطة الملكية باعتقال طلبة العلوم الدينية الشباب وإرسالهم إلى معسكرات التجنيد، ولذلك وجب علي السفر إلى قم، ولكن السفر لها كان يستلزم الحصول على إجازة من مديرية التجنيد العسكري، وكان الحصول عليها أمرا محالا مع صدور تلك الأوامر السرية. وقد اشتد الضغط علي عندما أصبح بيتنا مراقبا على مدار الساعة من قبل الشرطة الملكية للقبض علي.
أعزائنا المستمعين، ويتابع آية الله السيد حسين الموسوي الكرماني نقل حكايته وكيف واجه هذه الضغوط الشديدة لحرمانه من متابعة دراسته الدينية قائلا:
بقيت أكثر من شهر مختفيا في بيت أحد أقربائنا، لم أكن أستطيع النوم في الليالي بسبب الأذى الذي كان يسيطر علي، فكنت أقضيها في التضرع إلى الله عز وجل متوسلا إليه بمحمد وآله الطاهرين أن ينجيني من هذه الأزمة ولا يحرمني من شرف خدمة صاحب الأمر مولاي المهدي أرواحنا فداه. وذات ليلة وقع في قلبي أثناء الدعاء والتوسل أن أنهي هذه الحالة بالذهاب إلى دائرة التجنيد العسكري وأعرف نفسي وليحدث ما يحدث، وهذا ما عملت به فعلا. وخرجت في الساعة السابعة صباحا لا أحمل سوى بضعة صور إدارية، وتوجهت إلى دائرة التجنيد العسكري، ولكنني عندما وصلتها فوجئت بعدم وجود أحد فيها حتى الحراس الذين يتناوبون على الحراسة فيها. ذهلت من هذا المشهد غير المألوف حتى في أيام العطل الرسمية. تقدمت نحو الرواق الرئيسي فيها فوجدت بابه مفتوحة فدخلت، لكنني لم أرى أحدا أيضا، وكانت جميع غرف الرواق مغلقة. وفجأة فتحت إحدى الغرف وخرج شخص يرتدي الزي العسكري وعاملني بلطف ورأفة وأدب أذهبت عني الخوف والرهبة. سألني عن هويتي وحاجتي، فقلت له: أنا من طلبة العلوم الدينية ولا أرغب بالتوقف عن دراستها، وجئت إلى هنا للحصول على إجازة السفر إلى قم لأداء امتحان الإعفاء من الخدمة العسكرية.
نعم مستمعينا الأفاضل، استمر استغراب السيد الموسوي مما رآه من هذا الشخص من سلوكيات تناقض بالكامل السلوكيات المعهودة من مسؤولي النظام الملكي، وبدا له وكأنه ليس منهم أصلا، وإنما حضر إلى دائرة التجنيد لإصدار إجازة السفر. وبلغ تعجب السيد ذروته عندما سمع ما طلبه منه هذا الشخص بعد أن أصدر له إجازة السفر. قال آية الله السيد حسين الكرماني في تتمة حكايته ما ملخصه:
تعجبت كثيرا من جميل تعامل هذا الشخص في الوقت الذي اعتدنا من العاملين في هذه الدوائر ألا يردوا حتى على السلام. تعجبت من وجوده وحده في دائرة التجنيد، وتعجبت أكثر عندما لم يطلب مني أن أحضر ضامنا في حين كانوا لا يعطون إجازة السفر إلا بضمانة ثلاثة من التجار، كل منهم يضمن إحضار طالب إجازة السفر في غضون يومين عند استدعائه، وإلا أعطاهم 50 تومانا وهو مبلغ كبير جدا يوم ذاك. لقد أصدر هذا الشخص إجازة السفر لي دون ضامن وأعطاها لي وقال لي: اذهب سالما. لم أدري ما أقول له وقد غمرني السرور، أردت شكره فقال لي: اذهب سالما لا حاجة للشكر، ولكن إذا وصلت قم زر نيابة عني السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وعند جهة الرأس الشريف. نعم لم يكن الأمر عاديا، وبقيت أتساءل من هو هذا الشخص الذي حل مشكلتي بهذا اليسر. لم أنتبه في البداية للأمر، لأن من غير الصالح انتباه الإنسان لما يرتبط بالإمام عليه السلام عند حصول التشرف بلقائه. على أي حال رجعت إلى المنزل وأخبرت أهلي بما جرى، فتعجبوا جميعا، ثم تهيأت لي بصورة غير عادية أيضا أسباب السفر إلى قم. وفي قم المقدسة كان التعجب يظهر على كل العلماء الذين أخبرتهم بالحكاية، وكان قولهم: ما كان لهذا الأمر أن يتم إلا بلطف ورعاية مولانا صاحب الأمر، روحي لمقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. كتبه الضعيف الفاني السيد حسين الموسوي الكرماني المولد والقمي المسكن عفى الله عنه وعن والديه في 22 من ربيع المولود سنة 1416 للهجرة القمرية.
كانت هذه خاتمة حكاية العالم الورع آية الله السيد حسين الكرماني حسب ما كتبه بخطه، وبها نختم أيها الأعزاء لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم سالمين،
إلى اللقاء.